بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. وبعد، تحدثنا في اللقاء السابق عن نوعين من الطغيان مارستهما الكنيسة خلال العصور الوسطى التي حكمت فيها أوروبا، فذكرنا الطغيان الروحي وذكرنا الطغيان المادي. اليوم نشرع بإذن الله عز وجل في الحديث عن نوعين آخرين من أنواع الطغيان مارستهما الكنيسة خلال العصور التي حكمت فيها أوروبا. هذا الطغيان هو الذي أوصل الناس إلى ظهور المذاهب الفكرية المعاصرة بعد أن كرهت الناس الكنيسة ودين الكنيسة. الطغيان الذي نتحدث عنه اليوم بداية هو الطغيان السياسي. الكنيسة في القرون الميلادية الأولى الثلاثة وإلى منتصف القرن الميلادي الرابع كانت تعيش في الظلام تحت الأرض ممنوعة. الذي يؤمن كان يضطهد ويقتل، فلم تكن موجودة على العلن. لكن في القرن الميلادي الرابع بعد مراسيم الإمبراطور مرسوم ميلان للتسامح الديني، ثم بعد أن أصبحت المسيحية هي دين الإمبراطورية، خرجت المسيحية إلى العلن وصار في كنائس يجتمع فيها الناس، وصار هؤلاء الباباوات والأساقفة يجالسون الملوك والنبلاء، وبدأ لهم مكانة في البلاط الملكي. في البداية كانت هذه المكانة مكانة شكلية، بمعنى الإمبراطور حينما ينصب يأتي البابا فيدع له التاج على رأسه ويسلمه عصر المملكة ويسلمه خاتم، يسلمه بعض الأمور التي يعني عبارة عن قضايا شكلية، مثل ما الآن مثلا رئيس وزراء بريطانيا يعطي الملكة قائمة الوزراء فتوقع عليها، هي ستوقع، يعني التوقيع منتهي، لازم أن توقع لأنها تملك ولا تحكم، لكن إجراءات شكلية. فكان في البداية البابوات يشاركون في إجراءات شكلية لا أكثر ولا أقل. لكن يوما فيوم تقدم سلطان الكنيسة إلى أن صار هذا السلطان سلطان حقيقي. لما نقول سلطان حقيقي لا يعني أن البابا هو اللي صار الإمبراطور، لا، بقي هناك إمبراطور وملوك وأمراء، وبقي هناك على الجانب الآخر أساقفة وبابا وكاردينالات، بقي هذا وبقي هذا. لكن حصل تجانس بين هذين الطبقتين فتعاونتا على حكم أوروبا. الملك الحقيقي هو السلطان نفسه الملك، لكن هناك سلطان قوي بجواره لا يستطيع هذا الملك أن يطغى عليه، هذا السلطان هو البابا. الكنيسة حكمت ولم يحكم الدين. أوروبا لم تحكم بالمسيحية، إنما حكمت برجال المسيحية. لم تحكمها المسيحية كدين، إنما حكمها رجال الدين. طيب ليش؟ إيش السبب؟ لأن المسيحية، وأنا أتحدث عن المسيحية المحرفة ولا أتحدث عن مسيحية المسيح، لأن المسيحية الموجودة هي ديانة محرفة، ديانة قائمة على أصول علمانية تفصل الدين عن الحكم، تفصل الدين عن السياسة. هذا أساس موجود في داخل المسيحية المحرفة. كيف؟ بيقولوا أن المسيح عليه السلام أراد اليهود أن يوقعوه في أزمة مع الحكومة الرومانية. اليهود في فلسطين مستعمرين من قبل الرومان، فقالوا له ندفع الجزية ولا ما ندفع الجزية؟ ماذا تظن؟ أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ هذا في متى في الإصحاح 22. إذا قال يجوز أن تعطى، يقول له أنت لست المسيح المنتظر، لأن المسيح المنتظر سيخلصنا من الإيش؟ من الرومان. وإن قال لا يجوز أن تدفع الجزية للرومان، قال له أنت تطالب بالثورة على الرومان فيسلمونه إلى الموت. فيقول النص المسيح قال لهم أروني معاملة الجزية، وروني الدراهم اللي أنتوا تدفعوها. فنظر وإذ في عليها صورة مين؟ صورة القيصر عليها كتابة تفيد أن هذا درهم روماني. فقال له: أروني هذه، لمن هذه الصورة والكتابة، لمين هذه؟ فقالوا: لقيصر. فقال لهم، وهنا تظهر العلمانية في المسيحية، قال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هنا قسم السلطان على الأرض إلى قسمين: قسم يعطى لله عز وجل المتعلق بالقضايا الروحية، توبة والمغفرة، هذه تعطى لمن؟ لله. وقسم يعطى للحكومة المدنية لقيصر، وهو ما يتعلق بالدنيا. وقسم الحياة الإنسانية بين الله وبين القيصر، وبين القيصر. وهنا نشأت العلمانية في المسيحية. هل عندنا مثل هذا في الإسلام؟ لا. عندنا في الإسلام: قل إن الأمر كله لله، كله لله. وحتى عندما نطيع ملوكنا وأمراءنا فإنما نطيعهم لأن الله أمرنا بطاعتهم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنحن نطيعهم لأن الله أمر بطاعتهم. وهؤلاء طاعتهم مطلقة أم مقيدة؟ مقيدة، مشروطة، مشروطة بطاعتهم لله عز وجل. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته، قول عمر رضي الله عنه، فإن عصيته فلا سلطان لكم عليه. فإذا ما عندنا في الإسلام مبدأ هذا الفصل، الحكم لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إذا نشأت المسيحية وهي تقول ما في تداخل بين السلطة الدنيوية والدينية. وأيضا المسيحية تعتقد أن هؤلاء السلاطين ولو كانوا ظالمين ولو كانوا جائرين، هم سلاطين، الله هو الذي وضعهم، فلا يمكن لأحد أن يقف في مشيئة الله. طبعا نحن نؤمن أنه ما من شيء في الكون يحصل إلا بمشيئة الله، لكن المشيئة القدرية، المشيئة التكوينية الأصلية، وليس أن الله عز وجل يحب هؤلاء أو يرضى ديانة بأن يكونوا حكاما لأنهم ظالمين. يعني مثلا هتلر، هل صار ملكا غصبا عن الله عز وجل؟ لا، بمشيئة الله تبارك وتعالى. لكن هل يرضى الله عز وجل مثل هذا السلطان الطاغي؟ بالطبع لا. الكنيسة لا تقول هذا، الكنيسة تعتبر هؤلاء السلاطين ولو كانوا ظلمة تعتبرهم من قبل الله عز وجل، ولازم نسمع لهم ونطيع ولا نخالفهم. فمثلا يقول بولس في رسالته إلى رومية في الإصحاح 13: لتخضع كل نفس للسلاطين، اسمعوا إلى السلطان، السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. الحكام هؤلاء الأباطرة، ملوك أوروبا، الإمبراطور، هذا من الذي وضعه؟ الله، مرتبة من الله. حتى إن من يقاوم السلطان، إذا قاومت هذا الإمبراطور يقاوم ترتيب الله، إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. ليش؟ النص يمضي فيقول: إذ هو خادم الله، هذا السلطان خادم الله، منتقم للغضب من الذي يفعل الشر، لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط، لازم نخضع للسلطان، ليس بسبب الغضب بل أيضا بسبب الضمير. ثم يقول: فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، الخوف لمن له الخوف، الإكرام لمن له الإكرام. إذن هناك دعوة إلى الاستسلام للسلطان الفائق الذي رتبه الله عز وجل ووضعه الله عز وجل. هذه نظرة المسيحية إلى السياسة. لكن الكنيسة عندما بدأت تأخذ سلطانها، في البداية كان سلطانا شكليا، ثم بعد ذلك طار هذا السلطان سلطان حقيقي. وعندما انقسمت الإمبراطورية إلى ممالك، مملكة إنجلترا، مملكة فرنسا، مملكة هولندا، هذه الممالك كانت متفرقة وهناك حروب بينها، لكن هناك شيء يجمعها، ما هي؟ أنها كلها مسيحية وكلها تابعة للبابا، وكلها تلتزم بأمر البابا. عندما يضعف سلطان البابا تتحرر بعض الممالك، لكن البابا يسلط عليها مملكة أخرى فتعود مرة أخرى إلى بيت الطاعة، وتعود مرة أخرى لتسمع كلام البابا. عندما بدأت الكنيسة تفقد سيطرتها، ظهر هناك ملوك وقفوا في وجه الكنيسة ورفضوا أوامر الكنيسة، وهؤلاء الملوك تصدت لهم الكنيسة بقوتها وعنجهيتها فعملت فيهم الأفاعيل. نأخذ بعض النماذج السريعة. هنري الرابع الذي حكم ألمانيا، هذا الرجل حصلت مشكلة بينه وبين البابا، هو عزل البابا والبابا عزل. إيش اللي حصل؟ أن النبلاء والأمراء ما عادوا يسمعون كلامه، تحصل اجتماعات في القصر لا يعرف ما الذي يحصل، قادة الجيش يتلكؤون في تنفيذ أوامره، هناك أمور تحصل، فشعر أنه في طريقه إلى الخلع من الحكم. فما كان من الملك هنري الرابع إلا أن مشى لمقابلة البابا، وجلس 3 أيام تحت الثلج أمام الشرفة التي يجلس عليها البابا أو التي ينظر منها البابا، 3 أيام في الثلج، حتى البابا رضي عليه وسمح له بالدخول وعفى عنه ورده ملكا فعاد إلى مملكته. أنا أريد أقول شيء، هل البابا هو الذي كان يحكم المملكة؟ لا، الملك هو الذي كان يحكم المملكة، لكن تمتد سلطانه في كل الاتجاهات إلا في اتجاه مين؟ البابا. خلينا نضرب مثال. الآن أمريكا واليهود، الرئيس أوباما هل هو الذي يحكم أمريكا أم اليهود؟ أوباما هو الذي يحكم وكل شيء بيده، لكن وين يتوقف سلطانه؟ عندما يكون قضية متعلقة باليهود. رفض الاستيطان، راح له نتنياهو قال له ما يصير، ترضى بالاستيطان وتسكت، وبدأ يتنازل عن مواقفه موقف تلو موقف. ليش؟ سلطانه يمتد في كل شيء إلا عندما يأتي باتجاه اليهود، ما يمكن، هنا يتوقف جميع سلطانه. وهذا هو الذي كان قائما في تلك العصور، الملك ملك لكن يضعف سلطانه عندما تكون القضية متعلقة بالكنيسة أو بإرادة الكنيسة. مثلا الكنيسة كانت تأمر ملوك أوروبا بشن الحروب الصليبية على المشرق الإسلامي، ما في أحد يستطيع يقول لا، يقولون لهذا الملك أنت مطلوب منك 1000 مقاتل، أنت 10,000 مقاتل، أنت 20,000 مقاتل، أنت مطلوب منك 100,000 دولار، اللي يطلبوه لازم يأتي به، الذي يتخلف تكون له مشكلة. مشكلة مع مين؟ مع البابا اللي هو مين؟ اللي هو ممثل الله على الأرض، اللي هو وارث مجد بطرس. مين هذا الذي يجرؤ على مواجهة الله ومواجهة نائب الله في الأرض؟ فذات الكنيسة كانت تتصرف كما تشاء وكما يحلو لها، خاصة مع نزاع الأمراء مع بعض فكانت تتدخل. فمثلا حصل في أنه الملك هنري أراد أن يغزو إيرلندا، الكنيسة قالت ما تغزو إيرلندا، الملك أصر، الكنيسة قالت لا، ونجحت الكنيسة وأوقفت هجمة الملك الإنجليزي هنري على إيرلندا. من الذي منعه؟ الذي منعه هو الكنيسة، فالكنيسة كان لها سلطان. نأخذ نموذج آخر. الملك هنري هذا في تاريخ أوروبا يبدو أنه كان اسما، يعني إذا صحت الكلمة ولا تصح، كان منحوسا. فلذلك هناك عندنا ملك آخر بريطاني اسمه هنري الثاني. هنري الثاني هذا حصل خلاف بينه وبين أسقف الكنيسة البروتستانتية، كانوا البروتستانت ظهروا في بريطانيا، فحصلت مشكلة بينه وبين أسقف، يعني كبير الأساقفة للكنيسة البروتستانتية في بريطانيا. طلب منه الأسقف أن يدفع رواتب موظفي الكنيسة، وكانت رواتب عالية. الملك هنري رفض، قال له بس أنتوا لازم تدفعوا الضرائب المفروضة على الكنيسة، ليش الكنيسة ما تدفع ضرائب؟ لازم الكنيسة تدفع ضرائب. هذاك يقول له أنت تدفع رواتب الكنيسة، وهذا يقول له الكنيسة تدفع ضرائب. فحصل بينهما خلاف، عزل الأسقف، أصدر قرار الإمبراطور أو الملك بعزل الأسقف. ما الذي حصل؟ أيضا بدأ القصر يموج من داخله على الإمبراطور أو على الملك، وبدأ الناس يعتبرونه حاكما غير شرعي. كيف يقف أمام الله؟ هذا حاكم غير شرعي. فماذا حصل؟ اضطر الملك للتراجع أمام البابا، وذهب إلى البابا ومشى حافيا وعاريا لمدة، وكانت المنطقة فيها منطقة أحجار حتى الخيل لا تستطيع أن تمشي عليها، فمشى على الأحجار رغم ما فيها، ووقف على باب البابا، والبابا قلبه مش طيب، مش رضيان عليه، بقي زعلان منه، فأمر حراسه، الملك أمر حراسه أن يجلدوه، فصار الحراس يجلدون ملكهم، وين؟ على باب قصر البابا. بعدين البابا صار قلبه طيب وتحنن عليه وفتح له الباب وأدخله وأرجعه إلى ملكه بعد أن مسح على رأسه وقال له يا ابني روح سامحتك وغفرت لك. وصلت القوة بالكنيسة لهذه الدرجة، لهذه الدرجة. في عام 1414 أمر البابا بشن حرب على مملكة نابولي. فمين يستطيع يقول لا؟ إذن البابا له سلطان حتى أنه يأمر بشن الحروب. في ناس اعترضوا فأحرقوا، الناس الذين اعترضوا على أمر البابا أحرقوا. كيف تعترض على أمر البابا؟ لا يجوز لك ذلك. الإمبراطور فريدريك الثاني وعد البابا أنوسنت الثالث في عام 1215 ميلادي أن يجهز حملة صليبية إلى المشرق لاستخلاص بيت المقدس من الكفار اللي هم مين؟ اللي هم المسلمين. وعد الإمبراطور، وعد البابا بهذا الوعد، لكنه لم يوفي بالوعد. ليش؟ الحرب مكلفة، تكلف الإمبراطورية، تكلف الملك أموالا طائلة، يخسر نصف جيشه، ثلاثة أرباع جيشه. ليش؟ فتماطل في تنفيذ الوعد ثم بعد ذلك رفض. فما كان من البابا إلا أن أصدر مرسوما بحرمانه، حرمانه من الجنة، لكنه لم يستطع عزله، لأن الكنيسة كانت في ذلك الزمان بدأت تضعف. الناس لا تريد تنفيذ أوامر البابا، تريد تنفيذ أوامر الملك، لأن الملك يريد أن يحقن دماءهم، يريد أن يحفظ عليهم أموالهم، لا يشترك في هذه الحرب. فالناس وقفوا مع الملك ولم يقفوا مع البابا، فلم يعزل هذه المرة الملك. لكن عموما البابا استخدم سلطانه هذه المرة الأخروي فقط، فحرمه من الجنة. سنحكيه بعد قليل عن محاكم التفتيش، سيكون في الحقيقة صورة من صور الطغيان السياسي الذي مارسته الكنيسة، لكن لن نتحدث عنه تحت باب السلطان السياسي، سنتحدث عنه تحت باب الطغيان الفكري والعقلي. لكن هو في الحقيقة طغيان فكري، وهو أيضا كما سنرى هو عبارة عن طغيان سياسي. الطغيان العقلي الذي مارسته الكنيسة هو رابع أنواع الطغيان، الطغيان الفكري أو الطغيان العقلي. الكنيسة كانت تبشر بدين قائم على الأسرار، حتى أسرار الكنيسة معروفة، الأسرار السبع، الأسرار السبع اللي هي العبادات سموها الأسرار السبع. الناس ليس لهم حق لمعرفة الطقوس الدينية، ولا لهم حق لقراءة الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس ممنوعة، ترجمته ممنوعة، حتى القصص مثل مارتن لوثر ليس له حق الاطلاع على الكتاب المقدس، أول مرة قرأ الكتاب المقدس عمره 23 سنة. فلذلك من الاعتراضات يطلب من الناس كلهم يقرأوا الكتاب المقدس، ليش مانعين الناس من الكتاب المقدس؟ الكنيسة أرادت أن يبقى الناس في جهل. لماذا؟ لأن دين الكنيسة قائم على مبدأ أغلق عقلك واعتقد، أغلق عقلك واتبعني، لا تسأل، لا تسأل. مجرد ما يبدأ عقلك يسأل عندك أسئلة تثار، فأنت رجل هرطوقي، هرطوقي يعني زنديق، أنت رجل متهم بالزندقة. كيف؟ تقول لهم ما الدليل على أن المسيح إله؟ مليان في الكتاب المقدس ما يدل على إنسانية المسيح وعلى بشريته، ولا يوجد دليل على ألوهيته. فأنت إذا أردت أن تسأل يقول لك أنت من الهراطقة، أنت زنديق. لا لا خلاص أنا بطلت، ليش زنديق؟ فيعود مرة أخرى ويغلق عقله. كيف الله نزل من السماء ودخل في بطن مريم وخرج من فرجها وقتل وصلب؟ ها أنت تفكر، ما يصير. الدين لا يفهم بالعقل. أغلق عقلك واعتقد، أغلق عقلك واتبعني. كيف الله إذا مات على الصليب يكفر ذنوبنا وخطايانا؟ كيف يصير هذا؟ أغلق عقلك واتبعني. لا يقبل، لا يقبل حتى السؤال الاستفساري، لا يقبل. أنت مهمتك أن تؤمن فقط، والدين هذا أسرار كبيرة أنت لا يمكن تفهمها، هذا أكبر من مستوى العقل. لذلك ما تتعب نفسك أبدا أبدا في هذا الموضوع. لماذا فعلت الكنيسة هذا؟ لماذا سنت هذا الموضوع؟ لأنه دينها خاطئ، دينها باطل. لو اطلع الناس على الكتاب وصاروا يسألون ستقع إحراجات ولن يستطيعوا الإجابة. في مرحلة لاحقة بدأ الناس يتعلمون وبدأت تظهر نهضة علمية في أوروبا. بدأ الناس يتحدثون عن أن الأرض ليست مسطحة مثل ما يقول الكتاب المقدس لها أربع زوايا. لا، الأرض كروية، الأرض ليست ثابتة، الأرض تدور، ليس الشمس هي التي تدور حول الأرض، الأرض هي التي تدور حول الشمس، والأرض تدور حول نفسها. بدأت تظهر نظريات علمية أزعجت الكنيسة، فظهر ما يسمى في التاريخ الكنسي بمحاكم التفتيش، سوءة من أكبر سوءات التاريخ الإنساني، سوءة محاكم التفتيش. ما هي القصة؟ ليش ده كله؟ لماذا تمنع الكنيسة الناس من التفكير؟ لماذا تمنعهم من العلم؟ الكنيسة خيرت الناس في العصور الوسطى بين الدين وبين العلم. لماذا؟ لعدة أمور. أولا، لأن الكنيسة دينها دين محرف ودين غير عقلاني. تخاف الكنيسة إذا تفتحت أذهان الناس وصاروا يتعلموا، اليوم يتعلموا كروية الأرض، بكرة يتعلموا إنسانية المسيح. فلذلك الكنيسة حاربت العلم وحاربت الفكر حتى الناس ما يبدأوا يفكروا. من الناس جهلة كما يقال لهم يقولون آمين آمين آمين، أما إذا بدأوا يفكروا حنبدأ بمشاكل. فالكنيسة حاربت الفكر لأن دينها دين محرف حتى لا يبدأ الناس بالتفكير واكتشاف الحقيقة. الأمر الثاني أن معطيات الكتاب المقدس كانت معطيات خاطئة. الكتاب المقدس يحوي معلومات خاطئة، لما العلم يتقدم يكتشف الناس أن هذه المعطيات غير صحيحة. كيف يقول الكتاب المقدس بأن الأرض لها أربع زوايا في أكثر من ثلاثة أو أربعة نصوص؟ مو معقول هذا. فالناس بدأت تفكر، لا، الأرض مدورة، الأرض مدورة وليست إيش؟ وليست مسطحة. الكنيسة تكتشف، لا، تقول مستحيل، الكتاب يقول الأرض إيش؟ مسطحة. المسيح لما اختبره الشيطان حسب إنجيل متى أخذه إلى جبل عال جدا، لما صار فوق الجبل عالي جدا رأى جميع الممالك، معناته الأرض مسطحة. لو الأرض كروية لو طلع على القمر لن يرى كل ممالك الأرض. ليش؟ لأن الأرض كروية. لكن نظرا لأن الأرض مسطحة حسب تفكير كاتب الإنجيل، لما صعد إلى جبل عالي جدا أراه جميع ممالك العالم. فالكنيسة مجبرة على أن تأخذ بهذه الآراء. مثلا سفر التكوين يحدد لنا عمر البشرية بل عمر الكون كله بأربعة آلاف سنة قبل الميلاد. يقول آدم خلق في اليوم السادس من خلق السماوات، بعدين آدم لما كان عمره 600 سنة ولد شيت، شيت لما كان عمره 300 سنة ولد ابنه حنكوب، وهكذا. فيعطي سلسلة تستطيع من خلالها معرفة متى وجد الكون بالضبط. اكتشفوا العلماء أنه لا، إيش الكلام هذا؟ كلام فارغ. البشرية أقدم من ذلك بكثير بكثير بكثير، بمئات الألوف من السنين. كيف تقول التوراة بأن عمر البشرية 4000 سنة قبل الميلاد؟ مستحيل هذا. فرفض العلماء ذلك وبدأوا يتحدثون ويصدرون نظريات مخالفة لما تقوله الكنيسة، مع أنها نظريات هذه المرة علمية وليست دينية. فالكنيسة وقفت بالمرصاد لهؤلاء. كيف تقول الأرض كروية والكتاب يقول الأرض مسطحة؟ كيف تقول الأرض تدور والكتاب يقول بأن الأرض ثابتة؟ فبدأت في محاكم التفتيش تأمر بقتل العلماء وإحراقهم. فمن الناس الذين تعرضوا للإضطهاد غاليليو العالم الشهير. غاليليو عقدت له محاكمة وخيروه بين أن يتراجع عن كروية الأرض وعن دورانها وبين أن يقتل يحرق حيا. فتراجع، قال لهم لا، الأرض لا تدور والأرض إيش مسطحة وليست كروية. فعندما كان على فراش الموت في اللحظات الأخيرة من حياته، خلاص الآن الكنيسة ما عاد تستطيع تعمل له شيء، جمع تلاميذه هو بيموت، إنها تدور إنها مدورة إنها تدور إنها مدورة إلى أن مات. لكن خلاص الآن ما عاد تستطيع الكنيسة تعمل له شيء، نفد من الكنيسة. هناك علماء أحرقتهم الكنيسة أحياء، منهم واحد اسمه جوردانو بروتو. جوردانو بروتو أحرقته الكنيسة حيا لأنه لم يتراجع عن أقواله. هناك رجل آخر اسمه كوبرنيكوس، كوبرنيكوس مشهور، هذا الرجل حكمت عليه بالحرب وكان ينتظر تنفيذ العقوبة، لكنه لعله من خوفه أو لحسن حظه أو لأن أمه دعت له مات قبل أن ينفذ الحكم فيه. لكن هناك الكثير من العلماء أحرقوا في محاكم التفتيش. إذن السبب الثاني الذي جعل الكنيسة تطغى وتطالب الناس بعدم التفكير أن دينها محرف والعلم يكتشف أخطاء الكتاب المقدس. لكن هناك سبب ثالث مهم جدا جدا، أن هذه العلوم آتية من فين؟ من الأندلس، من المسلمين. النهضة العلمية اللي جاءت لأوروبا التي تعيش في العصور المظلمة من وين جاءت؟ من جامعات قرطبة وأشبيلية وغرناطة، بدأ الناس يتعلمون عن كروية الأرض وعن حركة النجوم، بل وتعلموا أن الإنسان يموت بخطيئته وأن المسيح إنسان. بدأ الناس يتعلمون ويتنورون في قضايا الدين والدنيا. لذلك الكنيسة ذعرت من هذا العلم الذي يأتيها هذه المرة من المغرب من جهة الأندلس، فحرصت على محاربة هذا العلم والوقوف في وجهه لمجرد أنه أتى من قبل المسلمين. أرادت من العالم أن يعيش في عالم الخرافة وأن يبقى هؤلاء الناس لا يفكرون حتى لا يقفوا في وجه الكنيسة وحتى لا يكتشفوا ما تفعله الكنيسة. محاكم التفتيش هذه هي نوع من الطغيان الفكري ونوع من الطغيان السياسي. محاكم التفتيش استهدفت ثلاثة أصناف. الصنف الأول المسلمين. المسلمون في الأندلس قتل منهم على يد محاكم التفتيش مئات الألوف من الناس. الأندلس حكمها المسلمون 8 قرون، كثير من سكانها أسلموا. الكنيسة أجبرت الناس على ترك الإسلام، والذي يرفض الإسلام الكنيسة كانت تقتله. أجبر الناس إجبارا، فكثير من الناس ابتدوا عن الإسلام. في يوم من الأيام قالوا لهم خلاص، الذي يريد أن يذهب إلى المغرب سمحنا له بس يخرج من غير سلاح. فجمع الناس متاعهم وخرجت قوافل الناس إلى المغرب. إحدى هذه القوافل فيها 100,000 مسلم رايحين عن المغرب تاركين الأندلس، نساء وأطفال ورجال ما معهم سلاح. فالراهب التقي بلدة جمع جنوده وهجم على هذه القافلة فقتل 100,000 إنسان. هذه إحدى المجازر التي أجروها لمسلمي الأندلس. في مرحلة لاحقة صاروا يفتشون على الناس في بيوتهم، يفتشون الناس هذا ما هو، هل هو مسلم أم ليس بمسلم، إذا مسلم يقتلونه. في عالم من العلماء ذكر قصة الشيخ علي الطنطاوي في كتابه قصص من التاريخ، عالم اسمه محمد المراكشي. هذا الرجل يحكي قصته يقول أنا كنت أعيش في الأندلس طفل مسيحي، أذهب إلى الكنيسة وأتعلم في الكنيسة وأرجع من الكنيسة، فأقول لوالدي اليوم القس أعطاني كذا، اليوم القس علمني كذا، فأشعر بوالدي بالوجوم كأنه في قلبه حزن، كل ما أكلمه عن الكنيسة في قلبه حزن، يقول ما أعرف ليش. يقول مرة من المرات قال لي يا ولدي تعال أريك سرا، لو فشيت به لأحد سيقتلونني، حتى أمك لا تخبرها بالسر، مع أن أمه كانت مسلمة أيضا، حتى أمك لا تخبرها بالسر. يقول فأخذني إلى غرفة صغيرة كنت ممنوعا من دخولها ولا أعرف ماذا فيها، فإذا بالغرفة الصغيرة سجادة صلاة ومصحف. قال له يا ولدي نحن مسلمون وأنت ينبغي أن تكون مسلما، وهؤلاء أجبرونا على أن ندعي بأننا مسيحيين. وبدأ يعلمه القرآن ويعلمه اللغة العربية. الكنيسة عن طريق محاكم التفتيش استطاعت أن تعرف أن هذا الرجل مسلم وإن كان يدعي المسيحية. الأب قال لابنه إذا أنا مت قتلوني اذهب إلى فلان في مدينة كذا من مدن الأندلس وافعل كما يقول لك يا ولدي. بالفعل ما هي إلا أيام إذا بمحاكم التفتيش تأتي تقتل الأب وتقتل الأم، أما الولد مسيحي ترى. فالولد ذهب إلى الرجل الذي أوصاه أبوه أن يذهب إليه، فقال له في أول قافلة إلى المغرب تذهب معه. فذهب إلى المغرب متخفيا وصار من كبار علماء المغرب العالم محمد المراكشي. المراكشي اقرأوا عنه في كتاب قصص من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه. هذه قصة من آلاف القصص، من آلاف القصص. الناس أجبروا على أن يدعوا المسيحية. في رجل غالب المعلومات التي سأسردها عليكم من كتابه اسمه مختصر تاريخ الكنيسة لرجل اسمه أندرو ميلر. أندرو ميلر مختصر تاريخ الكنيسة يقول في صفحة 349 عدد من قتلتهم الكنيسة في أسبانيا فقط في محاكم التفتيش 340,000. محاكم التفتيش في أسبانيا قتلت 340,000. اليهود تعرضوا لاضطهاد كبير في زمن سلطان الكنيسة. ليش؟ لأنهم يعتقدون بأن المسيح صلب بسبب اليهود، اليهود هم الذين أسلموه للرومان وطالبوا بصلبه، فلذلك المسيحية كانت تكره اليهود كرها كبيرا وكانوا يضطهدونهم، وكل ما تحصل مشكلة يقولون اليهود هم السبب فيقتلونهم ويحدثون لهم مجازر. فاليهود كانوا يهربون في البداية إلى الأندلس. ليش؟ المسلمون لا يظلمون أحدا فيذهبون إلى الأندلس. عندما سقطت الأندلس إلى الدولة اليهود يذهبون إلى الدولة العثمانية فيختبئون عند العثمانيين، يختبئون من سلطان النصارى ومن بطشهم عند المسلمين. لذلك لما البابا في محاضرة الخزي والعار حين تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عدة سنوات، من الذي رد عليه؟ صحفيون يهود قالوا له لا، لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام بربريا، أنتم الذين تاريخكم تاريخ البرابرة والمسلمون هم الذين حمونا منكم في التاريخ. فالذي رد عليه صحفي مشهور، صحفي يهودي، في مقال شهير رد على البابا وأثبت له بالأدلة كيف كان تاريخ اليهود داخل الحكم الكنسي. أول من قتل على يد الكنيسة ممن تسميهم الهراطقة. إذن المستهدف الأول كان المسلمون، المستهدف الثاني كان مين؟ والمستهدف الثالث كانوا من تصفهم الكنيسة بأنهم هراطقة، إما هراطقة زنادقة مبتدعين، إما لأنهم ابتدعوا في الدين قالوا بأفكار لا توافق عليها الكنيسة، وإما لأنهم ابتدعوا في الدنيا قالوا بأفكار تعارض الكتاب المقدس مثل غاليليو وغيره وغيره. هؤلاء العلماء، فمحاكم التفتيش كانت موجهة لهذه الأصناف الثلاثة، المسلمين إلى اليهود إلى الهراطقة اللي هم العلماء سواء كانوا علماء دين أو كانوا علماء دنيا. فمثلا أول هرطوقي أعدم في عام 385 ميلادي هو رجل إسباني اسمه بريشليان، ذكره هذا صاحب الكتاب أندرو ميلر في صفحة 346. ممن تعرض للاضطهاد الفرق الموحدة في التاريخ المسيحي، تعرضوا للاضطهاد في البداية اضطهاد ديني، حيث حرمتهم الكنيسة وأصدرت بحقهم قرارات الحرمان أن هؤلاء ليسوا مسيحيين وما حيروحوا على الجنة، الأريوسيين والنسطوريين وغيرهم. ثم في مرحلة لاحقة الملوك أجبروا الناس على اعتقاد المذهب الكاثوليكي، وكل من يقف في وجه الكاثوليك كان يقتل، كان يقتل، يقتل بأمر من مين؟ بأمر من الكنيسة. وسنقرأ بعض ما صنعته الكنيسة مع هؤلاء الهراطقة الذين خرجوا على الكنيسة. يقول أندرو ميلر في صفحة 237: في دفعة واحدة أحرقت الكنيسة 40 نفسا، دفعة واحدة مذبح من المذابح كده على السريع أحرقت 40 نفس. صفحة 236 يتحدث كيف كان الهراطقة يقتلون حرقا والرهبان يتلذذون، هو يقول أندرو ميلر يقول يتلذذون بمنظر الحريق والناس هم يحترقون. والله أنا أعجب، هل هؤلاء أصحاب قلوب بشرية؟ الإنسان يشهد ذبح دجاجة سيأكلها، ومع ذلك لما يصير وقت الذبح لا ينظر إليها وهي تذبح، يصعب عليه أن ينظر، يصعب عليه أن ينظر. والرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أرى الشاة أسوقها للذبح فأرحمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. هذه حاجة طيبة، الرحمة التي تقوم في القلب، مع أنه سيذبحها لأنه مضطر، لأنه يريد أن يأكل، لأن الله عز وجل جعل هذا الحيوان معاشا لنا. كيف هؤلاء يتلذذون على إنسان وهو يحرق وهو يتلذذ على هذا المنظر؟ في صفحة 342 يتحدث أندرو ميلر عن إبادة الألبينيين. ليش؟ يقول لأنهم أنكروا سيادة البابا فقتل منهم الآلاف بل عشرات الألوف، لأنه يقول هناك مئات من القرى لم ينجو منها أحد. إيش مشكلتهم؟ مشكلتهم أنهم اعترضوا على سيادة البابا، قالوا البابا ما له هذا الحق، كيف يقولوا كذا؟ فمئات من القرى يقول أندرو ميلر لم ينجو منها أحد. يتحدث في صفحة 322 أندرو ميلر عن مذبحة حصلت في فرنسا اسمها مذبحة بيريز. هذه المذبحة لم يستطع منفذوها أن يفرقوا بين الهراطقة وبين الكاثوليك، الناس مختلطين في بعض. فالبابا ماذا قال لهم؟ قال لهم اقتلوا الجميع، الهراطقة والإيش والكاثوليك، لأنه ما استطاعوا يفرقوا بينهم. فقتل حسب أندرو ميلر، هذه المذبحة صارت سنة 1210، فقتل ما بين 20,000 إلى 100,000 إنسان، ما الحدث تحديدا ما استطاعوا أن يحددوا. بعض المؤرخين يقولوا 20، بعضهم يقولوا 40، بعضهم يقولوا 100,000. ليش؟ ما استطاعوا أن يميزوا بين الهراطقة، خلاص الكل يموت، وبعدين ربنا إيش بيدخل أهل النار على النار وأهل الجنة على الجنة وما في مشكلة. عجيب، من يصنع هذا؟ محاكم التفتيش وسلطان الكنيسة. في صفحة 382 يتحدث أندرو ميلر في كتابه مختصر تاريخ الكنيسة عن تلذذ البابا وحضوره شخصيا، البابا بيوس الرابع كيف حضر شخصيا إحراق الهراطقة، هو بنفسه يحضر ويتلذذ بمنظر الهراطقة الذين قتلوا على يديه. حصل هذا في عام 1560. في عام 1486 صدر مرسوم من أنيسونت الثاني، وهذا ملك من الملوك، وجهه لرئيس الشمامسة كيرينوا وطلب منه أن يقوم بعمليات القتل والاغتصاب في كل الوديان التي يسيطر عليها الهراطقة، يقول له هذه وديان موبوءة بالهراطقة، فأمر بقتل كل هؤلاء الذين في الوديان لأنها مناطق موبوءة بالهراطقة، مجزرة من المجازر. في صفحة 384 يحكي أندرو ميلر أنه في جنوب إيطاليا رجل كان محتجا ورافضا لأوامر البابا ليوبيس باسكال، ووصف البابا بأنه ضد المسيح الذي تحدث عنه الكتاب المقدس اللي احنا نسميه المسيح الدجال، هما بينتظروا واحد اسمه ضد المسيح، قال عن البابا بأنه هو المسيح الدجال أو هو ضد المسيح، فأحرق حيا بحضور البابا بيوس الرابع، وكان البابا يتلذذ بمنظر إحراق هذا الهرطوقي. هذا الهرطوقي في صفحة 394 يحكي أندرو ميلر عن مرسوم صدر لإحراق كل الإصلاحيين، صدر أمر بإحراق كل الإصلاحيين. الملك هنري ملك إنجلترا يقول يجب أن يحرق كل هرطوقي، أي واحد من الهراطقة ينبغي أن يحرق. عجيب، ما هذا؟ كيف؟ بل يحكي أندرو ميلر عن شيء وهو يتعجب منه، يقول هناك قرار صدر من المجمع المقدس، يقول صدر قرار لا يزيد عن 3 سطور، وهذا القرار يتضمن أمرا بإحراق 3 ملايين إنسان اللي هم جميع سكان المناطق المنخفضة، هذا اسم من أسماء هولندا الاسم القديم. صدر الأمر بإحراق كل سكان هولندا، وألحق بهم صفحة ثانية أسماء الناس الذين لا يحرقون، يعني كل الأمر 3 ملايين كلهم يحرقون ما عدا من سيأتي في الصفحات المرفقة. تفتح الصفحة المرفقة اسمك فيه ولا ما هو فيه، إذا ما هو فيه معنى ذلك أنك تقتل. وأيد الملك هذا القرار في تاريخ 19/2/1568 ميلادي، في 19/2/1568 بعد صدور القرار بعشرة أيام أيده الملك، وأمر الملك بالتنفيذ بغض النظر عن السن وعن الجنس، سواء كان نساء أطفال رجال لا يهم، ما دام أنه في قرار من المجمع المقدس عن محاكم التفتيش بأن يقوموا بهذه المحرقة ينبغي أن يقوموا بإحراق الناس. الله يعلم كم قتل قبل أن يتوقف تنفيذ الأمر، إنه مرسوم صدر من هيئة مقدسة، هيئة مقدسة. في مذبحة شهيرة حصلت في فرنسا في باريس اسمها مذبحة سان بارثلميو، مذبحة سان بارثلميو. هذه المذبحة حصلت في عام 1572، تحدث عنها أندرو ميلر في صفحة 598 ميلادي، ذبح فيها البروتستانت جميعا، لذلك لم يبقى بروتستانتي بعدها في فرنسا. الآن فرنسا كاثوليكية، بريطانيا بروتستانتية، ما السبب؟ قتل جميع الكاثوليك أو قتل جميع البروتستانت في يوم واحد، قتل على رأي بعض المصادر ما يقرب من 40,000، بعض المصادر تقول 7,000 شخص، لا يوجد بروتستانت في فرنسا. الملك لويس الرابع عشر، هذا الملك كان أصدر مرسوم اسمه مرسوم نانت في عام 1685 تقريبا، 1600 أقل من 85 لأنه ألغي في عام 1685. هذا المرسوم الذي أصدره لويس الرابع عشر كان مرسوم للتسامح الديني، التسامح الديني من حق كل واحد أن يدين بما يشاء وأن يقول ما يشاء من المعتقدات. دخل عليه أبو اعترافه، وهذا الكلام يقوله أيضا أندرو ميلر في كتابه مختصر تاريخ الكنيسة، دخل عليه وهو يحتضر أو وهو مريض في مرض وفاته، فقال له كيف أكفر عن ذنوبي وخطاياي، أنا عامل ذنوب وخطايا كثير. قال له عندك طريقة واحدة، إيش هي؟ قال له إبادة البروتستانت، إذا عبدت البروتستانت فإنك تكفر جميع ذنوبك. فأمر الملك بإلغاء مرسوم نانت في عام 1685، وبدأت المذابح تنهال على البروتستانت، فقتل منهم ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأنه هو بده يدخل الجنة، والبابا قال له أحسن عمل صالح يدخلك الجنة أنك تقتل إيش؟ تقتل البروتستانت. كل هذا كان جزء من طغيان الكنيسة، اللي هو طغيان سياسي وبنفس الوقت هو طغيان فكري وطغيان عقلي. سلطان الكنيسة أيضا من يطبع الكتاب المقدس كان يحرق وكان يقتل، الذي يترجم الكتاب المقدس كان يحرق. في 600 صفحة 608 يتحدث أندرو ميلر عن الناس الذين أحرقتهم الكنيسة أحياء. ليش؟ لأنه ترجم الكتاب المقدس إلى الإنجليزية، فذكر من بينهم رجل يسميه، هو أندرو ميلر يسميه الخادم ويليام، الخادم ويليام، ويعتبره خادم أمين. طبعا أندرو ميلر بروتستانتي فيعتبره خادم أمين، ويقول أحرق حيا. ليش؟ إيش جريمته؟ أنه ترجم الكتاب المقدس إلى الإنجليزية، ترجم الكتاب المقدس إلى الإنجليزية، فلذلك يستحق الحرق. من طغيان الكنيسة، وإن كان لا علاقة له بمحاكم التفتيش، ما تحكيه كارين أرمسترونغ، لها كتاب اسمه إنجيل المرأة، تتحدث فيه عن مذبحة أقيمت للنساء في أوروبا استمرت 200 سنة، تسمى في التاريخ الأوروبي بدعة المتشيطنات، بدعة المتشيطنات. من قتل في هذا الجنون اللي هو بدعة المتشيطنات يفوق من قتل في الحرب الأوروبية الأهلية. الحرب الأوروبية لما كان ملوك أوروبا يقتتلون مع بعضهم قتل ناس كثير، فمن قتل في بدعة المتشيطنات اللي استمرت 200 سنة يفوق من قتل في الحرب الأهلية التي كانت تجتاح أوروبا. كيف هذه البدعة؟ يقولون من أين دخل الشيطان على الإنسان؟ الإنسان هو صورة الله، آدم هو صورة الله، كيف استطاع الشيطان أن يخترق صورة الله وأن يصل إليها؟ عن طريق مين؟ حواء. لأن الكتاب يقول لأن الرجل لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، فالشيطان أغوى حواء، وأحواء حواء هي التي أغوت آدم، فالشيطان إنما دخل إلينا عن طريق مين؟ عن طريق النساء. فقالوا المرأة هي بوابة الشيطان، كما يقول القديس سوستام، هي بوابة الشيطان. فكانوا يقولون هذه المرأة فيها شيطان، كيف يعرفوا؟ ما أعرف. فيأمرون بقتلها، فقتل هذا العدد الهائل من النساء في بدعة المتشيطنات. بعض المصادر تقول عدد القتلى في بدعة المتشيطنات كان 50,000 امرأة، بس يكفي أن يقال عن المرأة بأن هذه الشيطان دخلها أو الشيطان يتسلل إلى الرجال من خلالها لتقتل. بعض المصادر توصل العدد إلى 100,000 إنسان، 100,000 امرأة قتلنا في بدعة المتشيطنات. ما هذا؟ ما الذي يحصل في تاريخ أوروبا؟ إذا تأملت هذا كله عرفت لماذا كره الناس دين الكنيسة، ولماذا هربوا من الكنيسة ومن دينها واتجهوا باتجاه المذاهب الفكرية المعاصرة. محاكم التفتيش هذه لم تكن في قتلها للناس على طريقة واحدة، كانت تتفنن في قتل الناس، فنون في قتل الناس وفي تعذيبهم. ومن يقرأ يعني يصاب بالإعياء ويصاب بالغثيان للطرق التي كانت تعتمدها الكنيسة في محاكم التفتيش في قتل الناس وفي إحراقهم وفي تفننها. من الطرق التي ذكروها أنهم كانوا يسحلون العيون، يدخلوا كلابات ويخرجوا العين لبرا. من الطرائق اللي كانوا يستخدموها أنهم يقتلون الإنسان أجلكم الله بالخازوق. الخازوق إيش هو؟ عبارة عن حديدة طرفها الأعلى مثل الهرم، طرفها الأعلى مدبب، ثم كل ما اتجهت إلى القاعدة تتوسع تتوسع، فيأتون بهذا المسلم أو اليهودي أو الهرطوقي فيضعونه يجلسونه على الخازوق، فيدخل أجلكم الله في دبره وما يزال يدخل في أحشائه وهو ينزل 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 إلى أن يتفتت جسده. إيش هذا؟ كيف يصنعون هذا ويتلذذون به؟ كان عندهم تابوت، تابوت يضعون الإنسان الذي يريدون قتله في التابوت، باب التابوت كله خناجر، فبعد أن يضع الرجل في داخل التابوت يغلقون الباب فتدخل الخناجر في كل محل. إذا أرادوا تعذيبه فقط يكون الباب من مسامير، لا يكون من خناجر، يكون من مسامير. فالمسامير ماذا تفعل؟ لا تقتلوا لأنها ليست طويلة، لكنها تخرق جسده. أحيانا التابوت ليس فيه إلا سكينتين في مكان العينين، في مكان العينين، فإذا أغلقوا تأتي السكينتين على مكان العينين، شيء يندى له جبين الإنسانية، غير ما ذكروه عن قطع الأطراف، تقطيع الأيادي، تقطيع الأظافر، يعني شيء يندى له الجبين. وكل من يقرأ في تاريخ أوروبا، طبعا هذا كلام لم يقله المسلمون، هذا كلام يقوله أندرو ميلر ويقول كل من كتب في تاريخ الكنيسة، والبابا اعتذر عن جرائم التي صنعتها محاكم التفتيش. أقول هذا كله، هذه المجازر الشنيعة والفظيعة جعلت الناس تكره الكنيسة وتنظر إلى رجال الدين هؤلاء على أنهم شياطين. فلذلك عندما تفجرت الثورة الفرنسية وعندما ضعف سلطان الكنيسة، الناس هربوا من الكنيسة وهربوا من سلطانها وكرهوا هذا السلطان واتجهوا باتجاه المذاهب الفكرية المعاصرة. من الناس الذين يذكرون مشاهير حنا هس، هذا الرجل مشهور اعترض على صكوك الغفران وعلى بيعها، فأمرت الكنيسة بإحراقه تقريبا كان سنة 1400 وشوية، وأحرق حيا. ويفخر التاريخ الإصلاحي بأن هذا الرجل مشى إلى الموت بثبات وشجاعة ولم يبالي، ولم يبالي. نعم، الناس كرهت الكنيسة لطغيان الكنيسة، طغيانها المالي، طغيانها. بالمناسبة نأخذ بس نموذج من طغيان الكنيسة المالي أو الأموال التي كانت تملكها الكنيسة. يقول أندرو ميلر في صفحة 463، نصف ثروة اسكتلندا كانت للكنيسة، نصف ثروة اسكتلندا كانت للكنيسة. يقول نصف ثروة اسكتلندا كانت بيد مين؟ كانت بيد الكنيسة. شيء حقيقة يعني لا يكاد يصدق، هذا الذي حصل في تاريخ أوروبا إبان سيطرة الكنيسة. ما هي النتيجة؟ النتيجة أن الناس كرهوا الكنيسة لطغيانها الروحي، لطغيانها الاقتصادي، لطغيانها السياسي، لطغيانها العلمي والفكري. فلذلك عند أول ما استطاعوا أن يتخلصوا من الكنيسة وبالذات في الثورة الفرنسية، كان من الشعارات التي رفعتها الثورة الفرنسية أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. خلاص كرهنا الكنيسة وكرهنا رجال الكنيسة، فكان هذا هو السبب الذي مهد لظهور المذاهب الفكرية المعاصرة في أوروبا. الآن نأتي إلى السؤال المهم، إذا عرفنا لماذا ظهرت المذاهب الفكرية في أوروبا، هل عندنا في الإسلام شيء مشابه يستدعي أن نفر من الإسلام إلى المذاهب الفكرية المعاصرة؟ هل عندنا رجال دين؟ هل عندنا مذابح تجري باسم الدين؟ هل عندنا ناس أكرهوا على الدخول للإسلام قهرا وقصرا؟ ما عندنا شيء من هذا، ولا يجوز هذا في ديننا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إن عليك إلا البلاغ. هذا هو الإسلام. كان لعمر رضي الله عنه غلام اسمه أسبق، وكان كاتبا لعمر رضي الله عنه، فقال له عمر: يا أسبق، لو أسلمت لاستعملتك على بعض أمور المسلمين، أجعلك أمير، أجعلك حاجة، لأنه رجل موهوب، رجل موهوب. فرفض الرجل، فكان عمر يقول: لا إكراه في الدين. ما يستطيع أن يجبره على الدخول بالإسلام، عمر خليفة المسلمين ما يستطيع إجباره على الإسلام. كانت هناك امرأة عجوز يمر عليها عمر رضي الله عنها فيعرض عليها الإسلام، فتقول: أنا عجوز ولن أغير ديني. فيقول عمر: لا إكراه في الدين، ما يأمر بقتلها، من حق الناس أن يختاروا ما يشاءون، لكن حسابهم على الله عز وجل، حسابهم على الله عز وجل. لذلك نحن لم نقتل الناس من أجل الدخول في الإسلام. ما حصل في تاريخنا محاكم تفتيش، ما حصل في تاريخنا ما حصل في تاريخ الكنيسة. فلذلك الظروف ليست واحدة، الظروف بيننا وبين أوروبا ليست واحدة. إذا كانت أوروبا فرت إلى المذاهب الفكرية المعاصرة فلربما لها ما يبرر لها، خليها تنتشر عندهم المذاهب الفكرية سواء شيوعية ديمقراطية علمانية ليبرالية بكيفهم، قومية وطنية. أما نحن فظروفنا مختلفة، أولا من جهة الدين، ديننا ليس دينا محرفا كدين الكنيسة. الأمر الثاني، ليس عندنا رجال دين، وليس عندنا طغيان يمارس باسم الدين، وليس عندنا مؤسسة اسم رجال الدين بالأصل. فبالتالي الظروف ليست واحدة. نحن عندما كان الدين سائدا في حياتنا كنا أعظم الأمم وكنا أرحم الأمم، وبنينا حضارة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، 8 قرون ونحن نقود الحضارة الإنسانية عندما كنا متمسكين بديننا. وما حصل فينا ما حصل إلا بعد أن تخلينا عن ديننا. وهذه دعوة لنا بأن هذا الذل كما أخبر عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى تعودوا إلى دينكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالمطلوب منك أن تتمسك لتعود. فمشكلتنا ليست مشكلة أوروبا، مشكلة أوروبا كانت في دينها ورجال دينها، نحن ليس عندنا رجال الدين وليس عندنا مشكلة في ديننا. فنحن أمة اقرأ، نحن الأمة التي تعظم العلم، نحن الأمة التي تحرر العقل، تطلب منك أن تكون مفكرا. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. شغل عقلك، مطلوب منك أن تشغل عقلك. ما بصاحبكم من جنة، أنت تقولوا مجنون، فكروا هل هذا مجنون ولا مجنون، تقولوا عنه شاعر، هل هو شاعر ولا ما هو شاعر. فالمطلوب منك أن تعمل عقلك. والقرآن في كل قضية من القضايا يعرضها بدليل العقل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لمن أنكروا البعث والنشور ماذا قال لهم؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. حتى مسائل العقيدة كلها يقررها الإسلام بدليل العقل. ولنا إن شاء الله عودة إلى تفصيل هذا الموضوع حين نتحدث عن أحد المذاهب الفكرية المعاصرة وهو مذهب العقلانية. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالعلم النافع والإيمان الخالص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله.